الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد روى البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، أي على حصن مرتفع من حصونهم، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، أي يلبسون البياض يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم، أي حظكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: فقدمنا المدينة ليلة، فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم أحد بني عمرو بن عوف، وقيل بل نزل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بني عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، فهذه هي مدة إقامته صلى الله عليه وآله وسلم بقباء. وكان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء أن أسس مسرد قباء، وهو المسرد الذي أسس على التقوى وصلى فيه، أخرجه البخاري، وهو أول مسرد بني في الإسلام. قال الحافظ: وهو أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة. وقال ابن كثير: فكان هذا المسجد، أي مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة. واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي، لأن ذاك كان لخاصة نفس الصديق لم يكن للناس عامة. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ثم حث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. لهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. وقال ابن حجر: وقد اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية. لكن روى مسلم في صحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. وأخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. وأخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هو هذا المسجد، لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. قال القرطبي: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب بأن المراد مسجده، وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله تعالى لنبيه، أو كان رأيا رآه بخلاف مسجد المدينة، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. وقال الحافظ: ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء، فما أقام به إلا أياما قلائل، وكفى بهذه مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي. والحق أن كل منهما أسس على التقوى. وقوله تعالى في بقية الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يؤكد كون المراد مسجد قباء. وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء. وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده، السر رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، فكل من المسجدين بني على التقوى من أول يوم. وأما فضائل مسجد قباء فقد أخرج أحمد في المسند والحاكم بسند حسن عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنهما قال: قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمره. وأخرج ابن ماجه والترمذي بسند حسن بالشواهد عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وأخرج الحاكم في المستدرك وعمر بن شبة في أخبار المدينة بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.